بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الخلاصة أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه في الواقع شيء من الاشتراك، اللهم إلا القدر اللفظي الذي يوجد أو يتصور عند مرور أو عند يعني الإطلاق الكلي، عند الإطلاق الكلي. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه كان يقرأ قبل النوم سورة السجدة أو سورة الملك؟
لا أعلم أن هذا ورد بسند صحيح، ولكن هناك آثار بذلك، لكن من حيث السند هي محل كلام. إنما كان يقرأ قبل النوم بآية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، ويدعو بالأدعية المأثورة الثابتة السنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز تأدية صلاة الرجوع من السفر في البيت إذا تعذر أداؤها في المسجد؟
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسجد إذا عاد ويصلي فيه، فإن تيسر لك ذلك وإلا فلا يلزمك شيء، لم يشرع عنه أنه كان يؤديها في البيت. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من سفر بدر المسجد فصلى فيه ركعتين، فإن طبقت هذه السنة وإلا لم يرد أنه يطبق في البيت. البيت صلى فيه النوافل نعم، لكن تخصيص ركعتين للسفر للقدوم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يبدأ بالمسجد ويصلي فيه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا بائع في محل ويشتري منه النساء الكثيرات وهن عاريات كاسيات، فكيف البيع لهن؟ وكذلك ابتلينا في الأماكن العامة المستشفيات بهن، فماذا نفعل يا شيخنا جزاكم الله؟
والله اجتهد في البعد عن الموطن الذي فيه هذه الشبه وهذه الأماكن، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إلا إذا كانت المصلحة متعينة والترك يترتب عليه مستجدة كبرى كحال المستشفيات، لكن يجب قدر الإمكان تضييق هذه الأمور. أما البيع من المحل فبإمكانك أن تبحث عن مكان آخر، لكن في مسألة المستشفيات الأمر قد تدعو إليه الضرورة، ولكن ينبغي يعني بقاؤك قد تدعو إليه الضرورة، لكن يجب على النساء الطبيبات والممرضات والمراجعات أن يتقين الله عز وجل فيرتدين الحجاب الإسلامي ويلتزمن بشرع الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أتيت إلى العمرة وحاضت زوجتي وأنا مع جماعة والرحيل غدا، فماذا أفعل؟ هل ممكن أخذ العلاج؟
أولا يجوز للحائض أن تحرم من الميقات مع سائر المحرمين، ثم إذا وصلت مكة طبعا تمشي ملبية كسائر الناس، فإذا وصلت هناك تطوف وتسعى وتعصم، فإن إذا وصلت هناك فإنها تبقى ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت ذهبت وطافت وسعت وقصرت وانتهت بذلك عمرتها، وليس لها أن تفسخ تلك العمرة بسبب تعجل الرفقة، وليس لها أن تطوف وهي حائض. وأما اتخاذ بعض الوسائل العلاجية التي توقف الدم فإن كانت منقية 100% فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله، خصوصا من دعت إليها الضرورة. نعم.
قول السائل: أنا أملك شقة صغيرة بجانب البحر وأقوم بتأجيرها إلى أشخاص أو عائلات أجانب وغير مسلمين، فهل هذا يجوز شرعا أم لا؟
بالنسبة للتأجير لغير المسلمين يجوز، يجوز أن يستأجر منهم وأن يؤجروا، لكن تحرص ألا ينشر من خلالها أي رذيلة، فإن كان استئجارهم لها يؤدي إلى نشر رذيلة وتفسد في المجتمع أو تضر بالمجتمع فلا يجوز لك أن تؤجرهم. أما إذا كانوا يعني ليسوا يعني ليس عندهم رذيلة يدعون إليها وإنما هم يعني يريدون أن يسكنوا حتى يقضوا مهماتهم التي جاءوا من أجلها فعندها يجوز تأجر عليهم إن شاء الله تعالى. وعلي رضي الله عنه أجر نفسه اليهودية فمسح لها 16 ذنوبا كل دلو بتمرة من بئر. فلذلك ينبغي المسلم أن يبتعد قدر الإنسان عن مواطن الريبة، وسد الذريعة واجب. فإذا علمت أن تأجيرك لهذا الكافر سيجعله داعية إلى كفره أو داعية إلى بدعته أو داعية إلى أمر يخل بالشرف في هذه الحالة تؤجره البتة ولو قعدت بدون إيجار. فانتبهت لهذا يعني مثلا فيها تفصيل إن خشي أنه ينشر الرذيلة إذا أجره هذه الدار كأن يجعلها مسرحا للدعارة أو للغناء أو مرقص أو لنشر بعض مبادئه الفاسدة بين الناس، وليس كذلك وليس لك أن تؤجره لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد الذهاب إلى العمرة من المدينة، من أين أحرم، من البيت أم من أبيار علي؟ وهل يجوز أن أتغطى بالإحرام للإحرام برداء أو عباءة؟
بالنسبة للمحرم يحرم من ميقات من هنا المدينة من ذو الحليفة أبيار علي، لكن له أن يلبس ملابس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات. أما النية عقد النية فيجب أن يكون من الميقات. اشتكمل السؤال.
يقول وهل يجوز للمعتمر أن يلبس الرداء والإزار؟
يعني
يتغطى برداء أو عباء.
نعم، له أن يتغطى برداء أو بعباءة على أن لا يغطي رأسه. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله.
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وقال انزله بعلمه، وقال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس له مجمعين ولا القوة كالقوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من التمثيل بالأسماء المشتركة لفظيا عند الإطلاق بين أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء بعض المخلوقات، وتقريره أنه وإن وجد هذا الاشتراك اللفظي عند الإطلاق العام فليس الاسم كالاسم، وإنما يتميز كل اسم بما يخصه عند الإضافة والتقييد والتخصيص، وضرب أمثلة لذلك بالحي وبالرؤوف الرحيم وبغير ذلك، وبين أنه ليس الحياة كالحياة، وليست الرأفة كالرأفة، وليست الرحمة كالرحمة، كما أنه ليس الحي كالحي، وليس الرحيم كالرحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف. أردف ذلك بماذا؟ ببعض الصفات، فإن الله عز وجل قد أردف كله. أربع صوت، أنا ما أستطيع أربع صوت، أربع صوت هذا صوت الجهاز. فإن الله عز وجل قد وصف نفسه بأسماء، ووصف نفسه بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ووصف نفسه ووصف بعض عباده بالقوة كما وصف جبريل عليه السلام في قوله ذو مرة فاستوى، ذو مرة أي ذو قوة، وقوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام في قضية الإجارة إن خير من استأجرت القوي الأمين. وليست القوة كالقوة كما أنه ليس القوي كالقوي، وإنما يختلف ذلك بحسب السياق، بحسب ما يقتضيه المقام عند الإضافة والتخصيص والتخصيص والتقييد، كما وصف بعض عباده بالأيد، والأيد هو القوة، كما قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وليس في هذا تأويل، فإنه مصدر آد يأيد أيدا أي قوي يقوي يقوى قوة، وليس بمعنى وليس الجمع ماذا، وليس الجمع يد، فالجمع اليد أيدي، أما هذا أيد بدون ياء، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. فالله تبارك وتعالى صاحب القوة ذو القوة، ووصف عبده داود بأنه ذا الأيد أي ذا القوة، وليس الأيد كالأيد، إذ ليست القوة كالقوة، وإنما يتميز كل من الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتقييد والتخصيص، كما ذكر أمثلة أخرى منها العلم، ولا يحيطون به علما، وقال تبارك وتعالى ربنا وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلم الله تعالى غير محدود، ليست له بداية ولا نهاية، فهو أبدي أزلي، يعلم لا كعلمنا، كما أنه يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كأبصارنا، كما وصف الإنسان بأن له علما، قال تعالى وقل رب زدني علما، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب، وقال تعالى وعلمناه من لدنا علما، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إلى آخر الآيات. فليس العلم كالعلم، إذ أن علم الله تعالى غير محدود وغير مقيد بلا بداية ولا نهاية، شأنه شأن سائر صفاته أبدية أزلية. أما علم المخلوق فإنه علم محدود ويختلف من شخص إلى آخر، وهناك المتبحر في العلم والعالم القدوة، وهناك المقل وهناك المكثر وهناك الوسط، هناك المجتهد وهناك غير مجتهد، ومع ذلك كله فإنه لا يعدل شيئا بالنسبة لعلم الله، بل ولا يقارن بأي شكل من أشكال المقارنة. فعلم الله لا يحيط به أحد ولا ينتهي ولا ينفذ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك الصفات التي وصف الله بها عباده من تلك الصفات الرحمة، فقد قال الله تعالى وسع ربنا كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى يدخل من يشاء في رحمته، وقال تعالى الرحمن الرحيم، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الرحمة عند الإنسان أو المؤمنين عندما بكى حزنا على ابن إحدى بناته قال تلك رحمة ماذا جعلها الله في قلوب عباده، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال للرجل الذي قال إنه ما قبل واحد من أولاده وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، ومعلوم أنه ليست الرحمة في الرحمة، فرحمة الله واسعة ليست لها حدود، منها رحمة عامة لجميع الخلق، ومنها رحمة خاصة بمن المؤمنين، والمؤمن له رحمة والإنسان الناس بينهم رحمة على قدر حالهم محدودة محددة لحد محيط. فإذا علمنا هذا علمنا أن مجرد الاشتراك اللفظي هذا القدر لا يلزم منه ماذا التماثل عند الإطلاق، إذ أن التخصيص والتقييد والإضافة يتضح بها هذا الموصوف المعين. فإن كانت صفة أزلية أبدية لائقة بجلال الله فهي خاصة بالله، وإذا علم من السياق أنها صفة محدودة تدل على وصف شخص معين فإنها من صفات الإنسان وليست الصفة كالصفة، كما أنه ليس الموصوف كالموصوف. نعم.
قال رحمه الله وكذلك وقف نفسه من الأشياء ووقف عبده من الأشياء فقال إذا جاء منكم من يستقيم وما تجاوزون إلا إن شاء الله رب العالمين، وقال إنا بني تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تجاوزون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليهم حكيما.
هنا أيضا أورد صفة المشيئة، الله تبارك وتعالى له مشيئة تخصه، منها المشيئة العامة التي تشمل جميع المخلوقات والتي لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلله تبارك وتعالى المشيئة المطلقة لأنه فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار،
ومشيئة الله عز وجل عامة نافذة لا تعدلها مشيئة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء ما شاء متى شاء كيف شاء، إذ أنه فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فوصف نفسه لأنه صاحب مشيئة، ووصف بعض عباده أو وصف عباده بأن لهم مشيئة، ومشيئة الخالق مشيئة عامة شاملة لكل شيء، وكل مشيئة تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. ويقصد بها هنا المشيئة أو الإرادة الكونية العامة، فما يريد الله التي تدل على أن الله عز وجل لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقد جمع بين ذكر المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، في آيتين متتاليتين في سورة التكوير، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد بين أن العبد مشيئة خاصة محدودة على قدر حاله، لكنها لا تخرج كونا وقدرا عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بنبه لئلا يظن أنها مشيئة عامة، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذا الحال في قوله تعالى في سورة الإنسان: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عزيزا حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وفي هذه الآيات جمع بين المشيئتين ليبين أن لله مشيئة تخصه وأن للعبد مشيئة تخصه، فمشيئة الله نافذة عامة شاملة لجميع الأشياء، ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وهي محدودة. ويعنى بالمشيئة هنا المشيئة العامة لا الإرادة والمشيئة الخاصة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، فإن الله قد يشاء الأمر من العبد دينا وشرعا ولا يريده ماذا؟ كونا وقدرا. ولذلك هذا الذي نعنيه. ومن هنا قال أهل العلم: لو أن إنسان قال: لا أفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل، لو قال: والله لو أقسم لا أفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل، فإنه لا يحنث، يعني لا تلزمه كفارة، لأنه فعلا دخل في المشيئة العامة. فلذلك لا يقع منه الحنث ولا تلزمه ماذا؟ الكفارة. وهكذا تطبق ذلك على كل آية أو على كل مسألة تمر بك في باب المشيئة. فمشيئة الله أو إرادة الله نوعان: الإرادة الكونية القدرية العامة الشاملة لجميع المخلوقات، والتي خلاصتها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله النافذة. والثاني: مشيئة دينية شرعية أمرية، وهذه تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وتجتمع الإرادتان في حق المطيع المؤمن، فإنها وقعت وفق ما أمر الله به وأحبه ورضيه، كما وقعت وفق ما شاءه كونا وإيه وقدرا. وتتخلف المشيئة الدينية الشرعية في حق من العاصي، فإنها وقع ما شاءه كونا وقدرا، ولو شاء الله لهداكم أجمعين، ولكن لم يقع ما أراده ماذا شرعا ودينا. والمقصود هنا بيان أن مشيئة العبد لا تقارن بمشيئة الله، وإن كان العبد له مشيئة والله له مشيئة، فلكل مشيئة تخصه ولكل إرادة تخصه. يتبين بذلك من خلال الآيات التي تدل على هاتين الإرادتين. نعم.
قال وكذلك وقف نفسه بالإرادة ووقف عبده بالإرادة، فقال تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
الإرادة والمشيئة مترادفتان، وقد يكون بينهما يعني فرق دقيق عند بعض أهل العلم، والخلاصة أن الإرادة تشمل يعني الإرادة الشاملة العامة كما أسلفنا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتشمل الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. والمقصود أن إرادة العبد محدودة وإرادة الله تبارك وتعالى عامة نافذة، فليست الإرادة كالإرادة، وإن كان الكل له ماذا إرادة تخصه. نعم.
ووقف
نفسه
بالمحبة ووقف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ووقف نفسه بالرضا ووقف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنه ورضوا عنه.
كذلك هذه الصفات كلها أولتها بعض المؤولة، وبخاصة الأشاعرة والماتريدية، أعني صفة المحبة والرضا والغضب والضحك والفرح وما إلى ذلك من الصفات الفعلية المتعلقة بإرادته سبحانه وتعالى، فقد أنكرتها بعض الطوائف من نفاة ومؤولة ماذا الصفات، ولكن قد دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة. فوصف الله نفسه بأنه يحب عباده الصالحين، وأنه يحب المؤمنين، وأنه يحب الصابرين، وأنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأنه يحب التوابين ويحب المطهرين، وأنه يحب من عباده الصالحين والصابرين، وأنه يحب ما أمر به فعل ما أمر به من الأعمال الصالحة. ووصف بعض عباده بالحب أيضا، فقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تبارك وتعالى نعم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآيات كثيرة بذلك مما يدل على أن للعبد محبة وللخالق محبة، وليست محبة الخالق كمحبة المخلوق، بل تلك محبة عام خاصة به سبحانه وتعالى لا تقاس بمقاييس محبة العباد فيما بينهم. كما وصف نفسه بالرضا أنه يرضى عن عباده، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تبارك وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالرضا وصف بعض عباده بالرضا، فقال جل وعلا ولسوف يرضى، وقال تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس الرضا كالرضا، فلله رضا يخصه يفعله متى شاء إذا شاء كيف شاء، وللمخلوق رضا يخصه، والمخلوق دوافع الرضا عنده أمور الدنيا إلا من رحم الله من المؤمنين، فإن دوافع الرضا عندهم حب الله ورسوله وحب العمل الصالح وقوة الإيمان بالقضاء والقدر تجعلهم من أهل الرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم تفضل.
قال ومعلوم ان مشيئه الله ليست مثل مشيئه العبد، ولا ارادته مثل ارادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه.
بعد ان ضرب الامثله، وهذا يسمونه في علم البلاغه اللف وايش والنشر، اللف والنشر، فبعد ان بين ان للباري بعض الصفات وان للمخلوق صفات تشترك من حيث ماذا الاطلاق اللفظي مع تلك الصفات، وبين ان كل من الخالق والمخلوق له صفات تخصه، بين بعد هذا بانه معلوم لدى كل عاقل ولدى كل مسلم ولدى كل فاهم ولدى كل منصف انه ليس الرضا كالرضا، وليست المحبه كالمحبه، وليست المشيئة كالمشيئة، وليست الإرادة كالإرادة. لماذا؟ لأنه معلوم أنه ليس الخالق كالمخلوق، فكذلك ليس صفات الخالق كصفات المخلوق، كما تأتينا القاعدة المهمة إن القول في الذات كالقول، أن قوة الصفات كالقول في الذات، فالمخلوق له صفات تخصه. فمقصود أن الصفات أن الله تبارك وتعالى له صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، وأن هذا الاشتراك اللفظي لا يلزم منه التماثل في عند الإضافة والتقييد والتقصير. ولماذا أكثر المصنف من هذه الأمثلة؟ لأن الذين نفوا أو أولوا صفات الباري سبحانه وتعالى إنما فهموا منها ما يليق بمن؟ بالمخلوق. فلما فهموا هذا الفهم الخاطئ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل أو التأويل، خروجا مما وقعوا فيه من المأزق، ذلك أنهم حشروا أنفسهم في دائرة ضيقة، وكل من حشر نفسه في مثل هذه الدائرة يجد الحيرة والشك وعدم القطع في الأمور. هذا الأمر الذي حشروا أنفسهم فيه ما هو؟ هو أنهم لم يفهموا من كون الله يرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويضحك ويفرح، لم يفهموا منه إلا ما يليق بالمخلوق، فقالوا لا نعلم رضا إلا رضا المخلوق، لا نعلم رضا إلا رضا المخلوق، ولا نعلم محبة إلا محبة المخلوق التي يلزم منها انبساط أسارير الوجه وانفتاح عروق القلب والصدر وظهور الأمور الفرحة على قسمات الوجه ونحو ذلك، وبدو الأسنان والنواجذ ونحو ذلك مما ينزه الله عنه. لكن هؤلاء المساكين فاتهم أن يعلموا أن الله عز وجل لا تشبه ذاته الذوات، فكذلك لا تشبه صفاته الصفات، فلله تبارك وتعالى صفات تخصه، يعني الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات من المخلوق، تعالى الله عما يقول الجاحدون والمؤولون علوا كبيرا. نعم.
قال وكذلك وقف نفسه بأنه ينفخ الكفار
وصفهم بالنقص فقال: إن الذين كفروا إلى دون لنقص الله أكبر من نقصكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس النقص مثل النقص.
النقص هو البغض من صفات الله عز وجل، الصفات الفعلية الاختيارية، فإنه يمقت الكفار والكافرين، ويمقت العمل الفاسد، ويمقت القول على الله بغير علم. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس المقت، وصف بعض عباده بأنهم يعني يمقتون ما لا يليق، ويمقتون ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالعبد يمقت والله يمقت، فليس المقت وليس المقت كالمقت. وكذلك سائر الصفات التي أوردها، فينبغي أن نفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما نفرق بين الخالق وبين المخلوق. نعم.
قال: وهكذا وصف نفسه في النكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. وليس النكر كالنكر ولا الكيد كالكيد.
هنا ذكر المصنف هذه الصفات المتقابلة التي يفعلها الله تبارك وتعالى بالمجرمين مقابلة أو معاقبة لهم بنقيض قصدهم، ومقابلة لأفعالهم الشريرة. والمكر والكيد هو الاستدراج بالنعم، الاستدراج بالنعم حتى إذا ما أخذه الله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولا يجوز أن تطلق هذه الصفات مفردة عن ماذا؟ عن مقابلها، عن السياق الذي جاءت فيه. فلا يقال إن من أسماء الله الماكر اشتقاقا من هذه الصفة، ولا يقال من صفاته المكر وحدها أو الكيد وحده دون أن يقرن بما يقابلها مما يجازي به أفعال أولئك العباد المخالفين الذين لا يرقبون، الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يهتدون بهديه. فأولئك يمكر الله بهم وهو غير ظالم لهم من إسباغ النعم عليهم ومن استدراجهم بالنعم، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ويمكر، لذلك يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومثله قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. ومن قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمثل هذه الصفات لا يؤتى بها في غير مثل هذا المقام، لا يؤتى بها في غير مثل هذا المقام. والله تبارك وتعالى عندما يمكر بهم أو يكيدهم فإنه يفعل ذلك مقاعقبة لهم بفعلهم ومجازاة لهم على فعلهم بالمؤمنين من الإملاء. ولذلك جاءت في مقام يوضح هذا: وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالمقصود بأن هذا المكر وهذا الكيد إنما يكون في الصفات المتقابلة التي يعني تقابل تصرفات من المخلوقين، فيجازيهم الله تبارك وتعالى لذلك على تلك التصرفات جزاء وفاقا. نعم.
قال: ووقف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووقف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل.
كذلك العمل، وصف نفسه تعالى بالعمل مما عملت أيدينا ونحو ذلك من الآيات، ووصف عباده بالعمل، فقال تعالى لنعم أجر العاملين، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس العمل كالعمل، فما يعمله الله عز وجل وما يفعله من أعمال يفعلها عن قوة وقدرة كاملة شاملة ليست لها بداية ولا للنهاية. وأما عمل الإنسان فإنه يبدأ من ضعف وينتهي بماذا؟ بضعف، يبدأ من ضعف وينتهي بضعف، فليس العمل إذن كالعمل. نعم.
ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قوله وناديناه من جانب الطور علما وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديه، وقوله وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال إذا ناديتم الرسول، وقال إذا تناديتم فلا تتنادوا في الإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المنادات كالمنادات.
نعم. هنا كذلك يعني وصف الله نفسه بأنه نادى عباده الصالحين، فنادى نوح، فنادى موسى عليه السلام، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، وقربناه نجيا، وناجاه ونوح إذ نادى، وفي حق موسى يقول إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فالمناداه والمناجاه والكلام من صفات الباري سبحانه وتعالى. ووصف عباده أيضا بعض عباده بذلك، فقال وخلصوا نجيا، وقال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا في حق من زكريا. وليس النداء كالنداء، فنداء الباري سبحانه وتعالى يسمعه من شاء، ونداء المخلوق نداء محمود محدود لا يسمعه إلا من يليه، إلا الله سبحانه وتعالى الذي يسمع كل شيء. فكما أن لله مناداه ومناجاه وكلام يليق به، فكذلك المخلوق ينادي وينادي ويتكلم بطريق أو على قدر حاله وعلى قدر محدوديته. نعم.
وصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاءني بميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين.
هذه صفة الكلام من المسائل العظام التي ظل فيها كثير من ضعيف الأفهام ومن ضعاف العقول والذين استولى عليهم علم الكلام. ومعلوم أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، والكلام كما يقول أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد أو الأفراد، بمعنى أن صفة الكلام والقدرة على التكلم موجودة أزلا وأبدا، وأنه كذلك تكلم بما شاء في وقت شاء. كلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، ويكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ بقوله اختفوا. يكلم المؤمنين يوم القيامة ويكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. وليس الكلام كالكلام، ويكلم والعباد يتكلمون كما في قوله جل وعلا بل وصف حتى بعض الجمادات بأنها تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ووصف عباده بأنهم ينادون ويتكلمون كما في قوله تبارك وتعالى نعم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، وكما قال تبارك وتعالى عن موسى إذ نادى ربه عن زكريا نادى ربه نداء خفيا. فكل هذا الكلام والتكلم مما يليق بالمخلوق محدود ليست له يعني ليست له ما لكلام الله جل وعلا من صفة، وهو أنه قادر على أن يتكلم بما شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه لا ينتهي يعني لا يتناهى كلامه وكلماته لا تتناهى سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإن كلامه محدود وكلماته محدودة وليس الكلام كالكلام. نعم.
فلما نبدأت به وقال الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض، فلما نبدأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبدأ من العليم الخبير وليس من بابك من باب.
ومع أنهما قد جاء في آية واحدة وصف الله عبده بأنه ينبه وأنه يخبر بما بقدر ما علمه ربه، ووصف الله تبارك وتعالى بأنه ينبئ عباده ولا ينبئك مثل خبير، وقال تعالى من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فليس الإنباء كالإنباء كما أنه ليس الإخبار كالإخبار، إذ أن إنباء العزيز الحكيم الغفور الرحيم الذي لا تخفى عليه خافية يختلف عن إنباء البشر القافر الذي لا يزن شيئا بالنسبة لإنباء الله سبحانه وتعالى.
قال وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن العليم القرآن خلق الإنسان علمه الجناب، وقال تعلمونه الكبير علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم.
كذلك التعليم وصف الله نفسه بأنه يعلم الأمة كما قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وكما قال تبارك وتعالى علمه وكما قال تبارك وتعالى نعم علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ووصف الإنسان بأنه أيضا يعلم كما قال تبارك وتعالى علمه شديد القوى في حق من جبريل عليه السلام، وكما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فمن علمه الله عز وجل تعلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوليس التعليم كالتعليم، فتعليم الله عز وجل لعباده نابع من علم لا ينفد ولا ينتهي، وتعليم العباد إنما هو تعليم نافذ عن علمهم المحدود المقيد القاصر. نعم.
وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أجلسا وليس الغضب كالغضب.
الغضب من صفات الله الفعلية الاختيارية التي أولتها بعض الطوائف أيضا كما هو معلوم، وفسروها بالانتقام أو فسروها بالعذاب أو نحو ذلك، وهذا تفسير للصفة بلازمها وهو باطل، والحق أن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، بل قد جاء في حديث أن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فوليس كغضب الإنسان الذي يظهر ذلك على قسمات وجهه واحمراره وانتفاخ أوداجه وتورم عينيه وما إلى وغليان دم قلبه ونحو ذلك. فالله عز وجل يغضب إذا انتهكت محارمه غضبا يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق غضب يخصه وليس الغضب كالغضب.
وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في سبعي آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره بمثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإن استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجزء، وليس الاستواء كالاستواء.
وصف نفسه بأنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف والرعد والفرقان والسدة وطه والحديث. ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن معنى الاستواء، فقال قولته المشهورة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وسئل وهذا يجرى ينسحب على سائر الصفات، والذين فروا من تفسير الاستواء أو من فهم معنى الاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته إنما فهموا ذلك على أنه استواء كما يستوونهم على كراسيهم أو على سفنهم أو على رواحلهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأغرب من ذلك أن يستدلوا ببيت منتحل كما استوى بشر على العراقي من غير حرب ودم مهراقي، وهذا بيت مختلق وليس ولا يدل على المعنى الذي أشار إليه. فالله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وهو قبل العرش، قبل وجود العرش وبعد وجود العرش، لا يتغير في شأنه سبحانه وتعالى أو في قدرته شيء، فهو ليس محتاجا إلى العرش الذي استوى عليه، وإنما كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، هكذا يقول السلف. والخلاصة أن صفة الاستواء صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ويجب أن نؤمن بها كما أمرنا الله، وأن نجريها كسائر صفات الباري سبحانه وتعالى. ولكن ليس ماذا؟ ليس الاستواء كالاستواء. الإنسان له استواء محدود، ثم استوت على الجودي وهو جبل، ثم استوى على سوقه يعني استقر النبات على سيقانه، لتستووا على ظهورها وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ثم وقال تعالى نعم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، والآيات كثيرة. وليس الاستواء كالاستواء، فالله عز وجل له استواء يخصه، وللمخلوق استواء يخصه، وليس استواء الخالق كاستواء المخلوق تبارك وتعالى.
ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالوا اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مسلمتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط إعطاء المجهود فليس إعطاء الله
كإعطاء،
وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء وجوده فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة.
هنا ذكر اليد وذكر البسط، فالله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وعظمته. قال تعالى: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى: مما عملت أيدينا. والآيات في هذا كثيرة. وليس اليد بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، وإن كانت القدرة والنعمة من لوازم وجود صفة اليدين، فمن فسرها بلازمها فقد أعظم على الله الفرية. والإنسان له يد والمخلوق له يد تختلف عن يد الله تبارك وتعالى. فيدي الله تحى تنفق ليل نهار ولا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى له يدان تليقان بجلاله وعظمته، ولا تشبه يد المخلوقين بأي حال من الأحوال، والإنسان له يد تخصه لائقة به، يعني محدودة على قدر خلقه وعلى قدر حاله كإنسان مخلوق، وليس المخلوق كالخالق، وليست أيد الخالق كأيد المخلوق. نعم.
قال: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما أثبته لخلقه. فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة.
لعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما أدري في فجر يشق عليكم يوم الخميس والجمعة؟ ها؟ يا إخوان، لعل الدرس القادم يكون إن شاء الله بعد فجر الخميس وفجر الجمعة وعصر السبت القادم إن شاء الله. فجر الخميس وفجر الجمعة، وأيضا وربما نحاول عصر الجمعة وأيضا عصر السبت، لأن سنوقف الدرس ابتداء من الأحد القادم إن شاء الله. لأن نحاول أن يكون نتمم في فجر الخميس وفجر الجمعة وربما عصر الجمعة أيضا وعصر السبت إن شاء الله، أربع دروس قادمة من مشيئة الله.
الله يريكم وبارك فيكم. هذا كائن يقول: رجل يعمل في مكان ويعمل معه في هذا المكان الرجال والنساء، ولكن هو في مسجد لوحده ليس فيه نساء ولا يتعامل مع النساء، ولكن احيانا يكتفي بالنظر الى بعض النساء حيث انهن يعملن معه في الشركه او الاستماع الى كلام منه، فهل يجوز له البقاء في هذا العمل؟
ينبغي له أن يجتهد في البحث عن البديل، وإن كان الوضع في بعض البلاد قد لا يسمح بذلك، في بعض البلاد التي يوجد فيها الاختلاط، فاجتهد أن تجد عملا بديلا، اجتهد بقدر المستطاع أن تجد عملا بديلا. لكن لا أقول لك الآن اترك عملك، فإن الوضع قائم في كل مكان في البلاد التي تشير إليها، لكن أنت عليك أن تبحث بقدر الإمكان عن عمل آخر لا يوجد فيه شيء من ذلك. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: نتيجة لكثرة كثير من القيود الجمركية الموجودة في بلادنا، لا يستطيع الإنسان أن يبذل بعض الأعمال التجارية خوفا من مصادرتها أو أن يدفع رشوة، فهل يجوز أن يشارك الإنسان رجلا من الجماعة في استبدال بعض البضائع لكي لا يتعرض لمصادرة تلك البضاعة؟
والله الغش والتدليس لا يبرر ما يرتكب من محرمات، فسر على طريق واضح واترك أي كذب أو خداع مهما كان الأمر، ولو كانوا قد غشوك أو خدعوك لا تكن مثلهم. الإساءة ما تقابل بإساءة أبدا. نعم. والغاية لا تبرر وسيلة، الغاية لا تبرر وسيلة في الإسلام. نعم.
وعليكم
يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة في القرآن؟ وما حكم التفسير في هذا كما يرتب القرآن؟ أما حكم أخذ الأجرة على القرآن، لا أدري هل يقصد التعليم أو القراءة في المآثم أو ما إلى ذلك، ولعلي أفصل بشيء من التفصيل. إذا كان المقصود التعليم، فإن كان شيئا مبذولا من بيت مال المسلمين مقابل احتباسك لهذا العمل تعلم الناس، فلا أرى بأسا إن شاء الله من أخذ هذه الأجرة. أيضا لو لم يوجد بيت مال ولا يوجد من ينفق على من يعلمون الناس، ويعطيهم مكافآت تغنيهم عن أو تجعلهم يتفرغون لهذا العمل. واجتمع أهل الحي وطلبوا من قارئ أن يعلم أبناءهم ويعطونه شيئا معينا دون أن تكون مشارطة أو دون أن يقول لا أعمل لكم إلا بكذا، فلا أرى بهذا بأسا إن شاء الله. يعني صورتان لا بأس بهما، إذا كان مالا مبذولا من بيت مال المسلمين، وإذا اجتمع أهل الحي أو تبرع مسلم بذلك. أما إذا كان قادرا ومستغنيا وقال لا أقرئكم إلا بكذا، فلا شك أن هذا محرم. وأيضا من أنواع الأجرة المحرمة الأجرة التي يأخذها القراء الذين لا يخافون الله في القرآن، الذين يقرؤونه في المآتم وفي الحفلات مقابل أجر معين، فإن هذا محرم من عدة وجوه. الوجه الأول أن العمل هذا الذي يعملون عمل بدعي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني العمل بدعة مختلقة لم تكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة على الموتى بدعة من البدع، وما دام بدعة فالأجرة عليه محرمة. الأمر الثاني أن فيه تلاعبا بالقرآن، والقرآن ما أنزل لهذا يا عبد الله، وإنما أنزل لتتلوه حق تلاوته وتعمل به وتعلمه. والأمر الثالث أن فيه اعتداء على حق الورثة، فربما أخذ ذلك من حق الورثة المساكين، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل الحرام، ومن أكل السحت. ولذلك أجمع أهل العلم على أن استئجار قارئ يقرأ عند المقابر أو يقرأ من أجل إهداء ثواب القراءة مقابل هذه الأجرة، إن ذلك محرم بإجماع علماء المسلمين. نعم اختلفوا في مسألة واحدة، وهو إذا أهدى الثواب مجانا بدون مقابل، إذا أهدى الثواب مجانا بدون مقابل يعني دون أن يشارط، وإنما قرأ ونوى بتلك القراءة أن تصل صدقته أو ثوابه إلى ذلك الميت، ففيه قولان لأهل العلم. قول مشهور عن الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله، وهو المنع، لأنه بدعة، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يفعله الصحابة ولا أتباعهم بإحسان. وقول آخر وهي رواية ضعيفة عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وإلا فالمشهور عنهما المانع كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي. ولعل هذا قول لا يصح، أعني الجواز، جواز إهداء ثواب القراءة، لأن القراءة عبادة، والعبادات ماذا؟ توقيفية، لا بد أن يرجع فيها إلى ماذا؟ يعني فمثل هذا لا شك أنه محرم، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن مقابل إهداء ثواب ذلك إلى الميت، لأن العبادات توقيفية كما قلنا، ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس إلا عند الضرورة القصوى التي يضطر إليها المسلم. أما بدون ذلك، وإن وجد من يكفي عن الآخرين بذلك، فنتنبه لهذا، ويعني نبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، وبخاصة فيما يتعلق بالأخذ على الأجرة أو على تلاوة القرآن. نعم.
السؤال عليكم، يقول السائل أريد أن أقوم بعمرة لكن لدي بعض الأعمال في مدينة الزكاة، فهل يجوز لي قطع التمشي مؤقتا حتى أنهي هذه الأعمال ثم أتمم العمرة، علما أن هذا العدد لا يتعدى 3 ساعات؟ بارك الله فيكم.
إذا كان إذا أحرمت بالعمرة وأردت أن تمر ببلد كجدة مثلا لتقضي بعض أعمالك فلك ذلك، وهذا يعتبر قطعا للتلبية، لكن تلبي حتى وأنت في عملك هذا، لأنك ما زلت ماذا؟ محرما فتلبي حتى في أثناء العمل الذي ذهبت تعمله في جدة، تستمر في التلبية كلما سنحت لك الفرصة وفي كل لحظة إن شاء الله. إذا كنت لم تؤدي عمرة عن نفسك فابدأ بالعمرة عن نفسك أولا، وإذا كنت قد أديت عمرة عن نفسك فلا بد أن تعتمر مباشرة عن ولدك إن شاء المتوفى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدرس القادم يوم الأربعاء، يوم الخميس الفجر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا أيها الإخوة، ننبه على أمرين يتعلقان بالصلاة أو ثلاثة أمور، وأمر يتعلق بالزيارة. فأما الأمور التي تتعلق بالصلاة فإن بعض الناس إذا أقيمت الصلاة يأتي، وبخاصة صلاة الفجر، يأتي ويكبر للراتبة أو السنة ولو كان الإمام قد بد شرع في الفريضة، أو إذا كان بقي له كثير من صلاته يستمر في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فبمجرد أن تقام الصلاة يقطع المصلي الذي يصلي السنة أو تحية المسجد أو نحو ذلك، ينهيها فورا ويشرع ويكبر مع الإمام. أما أن يستمر في ذلك في الصلاة، صلاة النافلة أو الراتبة، والإمام قد شرع في الفريضة، فهذا مخالف لهذا الحديث. الأمر الثاني أن بعض الناس يقرأ مع الإمام ويستمر في السور التي هو يقرأ فيها، وكأن البعض يعني تعجبه فقط مجرد النغمة فيحاول أن يقرأ معه، وهذا لا يصح إلا بفاتحة الكتاب فقط، تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تسكت وتنصت للقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني تقرأ الفاتحة فقط، وعلى أي حال كان تقرأها ولو كان مع الإمام، ولو كان مع قراءة الإمام، لكن لا ينبغي لك أن تقرأ غيرها، أو أن تحاول في بعض الآيات أن تقلد الإمام أو تقلد صوت الإمام وأنت تصلي خلفه، هذا يعني زيادة في الصلاة وعبث. الأمر الثالث، بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام، وبخاصة في صلاة الفجر، يقوم ويصلي ركعتين. سألنا بعضهم يقول هو قضاء لصلوات فائتة، وآخرون يعني يقولون إذا لم يدركوا صلاة النافلة أو الراتبة، وهذا خطأ أيضا، بل عليك أن تجلس وتلزم مكانك وتكمل الذكرى، ثم بعد ذلك إن كانت الصلاة هي السنة الراتبة تقضيها بعد أن تكمل الذكر بعد قليل، بدل من أن تشوش على الناس وتقف في طريق المارة بحيث يتحرجون من المرور وتوقعهم في الإثم، وأنت تؤدي يعني هذه الصلاة في غير وقتها. هذه أمور تتعلق بالصلاة. وأما ما يتعلق بالزيارة فإننا نجد بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام يتوجه إلى القبر، وإن لم يستطع من الزحام انحرف
قليلا أو توجه إليه ولو من مكانه ومد يديه وأخذ يتوسل ويستغيث وما إلى ذلك من الأمور. وهذا العمل بدعة من البدع، وزيارة القبور تكفي مرة واحدة ولا ينبغي التكرار حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا له عيدا يعني أي تتكرر عليه مرة بعد مرة، ولا سيما إذا كان ذلك في أوقات معلومة. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه فقط إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وعبد الله بن عمر وسائر الصحابة أحرص منا على ماذا؟ على الدين وعلى تطبيق السنة. فلو كان تكرار زيارة للقبر مسنونة لبينه لنا الصحابة، لكن لما لم يرد ذلك فإنهم لم يفعلوه. فأنت يا أخي الكريم عليك أن تكتفي بالزيارة مرة واحدة إذا قدمت وبدون شد رحال، وإنما تأتي من أجل المسجد، ثم بعد ذلك تزور ما تشرع زيارته من المقابر بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر رضي الله عنهما. أما أنك يعني تتوجه إلى القبر دبر كل صلاة وتترك الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشغل بمناجاة القبر والتضرع إليه، فهذا فضلا عن ما فيه من بدعة، فإنه إذا وصل الأمر إلى حد التوسل فهو بدعة كبرى، وإذا وصل إلى حد الدعاء والاستغاثة فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك بالله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل لا يدعى من دونه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أحببت أن أنبه على هذه المسائل حتى تكونوا إخواني على بينة من أمركم، ونسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نشرع في درسنا وهو كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما ثبته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضايه أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
هنا يقرر المصنف بعد أن ضرب أمثلة للأسماء المشتركة عند الإطلاق اللفظي، وهذا الاشتراك لا يعدو اشتراكا لفظيا فقط، يتميز كما قلنا بالأمس أو في الدرس السابق، يتميز الخالق عن المخلوق بكل بما يخصه عند الإضافة والتخصيص والتقييد، وهذا قد تقدم لنا. وفي ختام هذه الأمثلة بعد أن ذكر عدة أسماء وصفات قد يوجد فيها الاشتراك ماذا؟ اللفظي. قد يوجد فيها الاشتراك اللفظي، هذا الجزء من الاشتراك موجود لكنه لا يؤثر إذ عند الإضافة والتقييد والتخصيص لكل ما يخصه. فما أضيف إلى الخالق يكون خاصا بالخالق وله صفات عظيمة يعني أزلية أبدية، وما يضاف إلى المخلوق فهي صفات محدودة على قدر ماذا؟ على قدر حاله وعلى قدر كونه مخلوقا. ثم في ختام هذه الأمثلة بعد أن ضرب لنا عشرات الأمثلة في ذلك كما تقدم لنا فيما مضى، بعدها يبين لنا ما نخرج به من ذلك، وهي قاعدتان سبق للمصنف أن وضحهما. القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه،
من الصفات من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فبذلك ينتفي ماذا؟ التعطيل والتأويل. وثانيا إثبات تلك الصفات أو تلك الأسماء والصفات على وجه لا يشابه صفات من؟ المخلوقات. يعني بعد أن ذكر هذه الأمثلة ذكر أنه يجب إثباتها على قاعدتين أو على أساسين، ونحن سبق أن ذكرنا لكم أنها ستة أسس لكنه أجملها هنا. الأساس الأول إثباتها كما جاءت في القرآن والسنة مع الإيمان بحقائقها ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، والمقصود إثبات ألفاظها ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا. والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني نفي مماثلة الله تبارك وتعالى لمن؟ للمخلوقين، كما ستأتينا القاعدة بعد قليل. القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني إثباتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. هذا معنى نفي مماثلة الله لمن؟ نفي مماثلة الله لخلقه، نفي مماثلة الله لخلقه. فبالقاعدة الأولى نرد على من؟ أنتم معي ولا لا؟ في القاعدة الأولى نرد بها على من؟ على المعطلة والمؤولة. والقاعدة الثانية على المشبهة والممثلة والمكيفة. يعني بقاعدة الإثبات على الوجه اللائق بجلال الله نرد على من؟ على المعطلة. بقاعدة نفي مماثلة الله للمخلوقين نرد على من؟ على المشبهة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فمن قال إن الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعني ولا كذا ولا كذا إلى آخر ذلك من إلى آخر ما تقدم لنا من السلوك التي سبق أن فصلناها، فإنه يكون ماذا؟ يكون معطلا. ومن قال إن له علم كعلم إن له علما كعلمنا ويدا كأيدينا ونحو ذا ووجها كوجوهنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإنه ماذا؟ فإنه مشبه. ومن قال إنه يعلم لا كعلمنا ويسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصرنا ويجيء لا كمجيئنا وله وجه ليس كوجوهنا وله يدان ليست كأيدينا فهو سني سلفي متبع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسط بين الفئتين اللتين ذكرناهما من المشبهة ومن والمعطلة. لأن من وقع في التعطيل فإنه عبد ماذا؟ عبد عدما، ومن وقع في التشبيه عبد الصنما. ودين أو مذهب أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل التقوى وأهل المغفرة أهل الحق الجماعة، كما قلنا غير مرة هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان كذلك فهم وسط بين إفراط بين تفريط المعطلة وبين إفراط من المشبه. وقد تقدم لنا التعطيل والتشبيه وما يتعلق بهما من معاني. نعم تفضل.
قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة.
هنا المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمة العظيمة المشتملة على قواعد جليلة وفوائد عظيمة
تمهد السبيل أمام تقرير الأسس لهذا المنهج. وذكر يعني النصوص وذكر مذاهب الناس مما تقدم لنا من مذهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ومن شاركهم من المؤولة وأهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم. هنا بدأ بالرد، يعني ما تقدم قواعد في منهج السلف وبيان لمذهب من الخلف. وهنا الذي سنبدأ به الآن هو ماذا؟ هو رد على المخالفات في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات. فقد شرع الآن في حقيقة الرد والبيان، وقال إن هذا الأمر يتضح بأصلين ومثلين وماذا وخاتمة جامعة. الأصلين وهما اللتان سنبدأ بهما القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والمثلان سيأتينا إن شاء الله الكلام عليهما. ضرب مثلا بالروح وبنعيم الجنة. والقاعدة الخاتمة الجامعة ذكر فيها 7 قواعد سنبينها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. فإن كان المخاطب من
هذه القاعدة الآن شرع في صلب الرسالة تقريبا. قلنا أن الأمر يتبين بأصلين، أولا تنبني عليهما دراسة هذا الباب، باب الأسماء والصفات. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الأصل الثاني القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. لماذا يا ترى ما بدأ بالقاعدة الأولى؟ لأن القاعدة لماذا ما بدأ بالقول في الصفات فرع عن القول في الذات؟ لأن هذه واضحة. ولذلك بدأ بالقول في الصفات كالقول في البعض الآخر لأن أكثر المتكلمين قد يثبتون البعض ويؤولون ماذا؟ البعض. ثم قد يحصل بينهم توافق وبين سائر المتقدمين من الفلاسفة والمناطق، ولذلك أراد أن يبدأ بها. وخلاصتها أن الكلام في البعض من الصفات كالكلام في البعض الآخر، بمعنى أن الكلام في اليد والوجه والرضا والرحمة والمجيء نظير الكلام في السمع والبصر التي يثبتها من البعض. فلذلك أراد أن يبدأ بها لأنها يعني لأن الثانية شبه متقررة وربما سلم بها بعض الخصوم التي هي القول بالصفات كالقول في الذات. لكن هذه القاعدة وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر تشمل أن القول في الصفات مثل القول في الأسماء لمن يثبت الأسماء، وتشمل أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر بالنسبة للذين يؤولون البعض ويثبتون البعض الآخر، علما بأن إثباتهم كما سيأتينا هو محل نظر وليس إثباتا حقيقيا. فبدأ بهذه القاعدة وأخذ يرد على من خالفها، وهو من خالف أن القول في الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أخذ الآن يبين الجهات أو يعني المخالفين الذين يرد عليهم بهذه القاعدة. نعم.
فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
هنا أولا قبل أن نأتي إلى الجواب، من هي الطائفة التي ذكرها المصنف هنا؟ الأشاعرة والماتريدية، لأنهما متقاربان. ربما زادت الماتريدية صفات أخرى، وربما زادت أشياء من عندها وهي التكوين والخلق، وهذا أمر مسلم لدى الجميع، لكن زادوه لأمر آخر في نفوسهم. وغالبا في كتب السلف يرد الرد على الأشاعرة والماتريدية من باب واحد، لأن الكل أثبت البعض وأول البعض. لكن في حقيقة لو درست ما أثبتوا من السمع والبصر لوجدت أنهم يعنون به العلم والإدراك والكلام يعنون به الكلام النفسي، والعلم يعنون به تعلق العلم بالمعلوم يعني في الوقت نفسه وما إلى ذلك. فهم حتى في إثباتهم هذا لم يثبتوا على الحقيقة، لكن تنزلنا أنهم يثبتون الصفات السبع كما يعلنون، لأنهم يقولون نحن نثبت ماذا؟ نثبت الصفات السبع. تنزلا معهم يرد عليهم بهذا الرد الآتي، ويعني بين مصنف أو شخص مذهبهم بأنهم إن كانوا ممن يقول إن الله حي بحياة، عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، قدير بقدرة، مريد بإرادة، متكلم بماذا؟ بكلام، لكن هم يقولون متكلم بكلام لا يسمع. نعم. وينازعون في الصفات الفعلية الاختيارية، مثل ماذا؟ مثل المحبة والرضا والرحمة والمجيء والاستواء، استواء له جانبان، وكذلك يعني والمجيء والغضب والضحك والفرح وما إلى ذلك من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالقرآن والسنة. ينازعون في هذه الصفات ويفسرونها إما بأنها أشياء مجازية، أو أنها أسماء لبعض من المخلوقات، أو يفسرونها بمحض الإرادة يعني الرضا والرحمة والمجيء وما إلى ذلك، يفسرونها بمحض الإرادة ونحو ذلك. فماذا يقال لهم؟ يعني نحاول عرف نحن مذهبهم يدعون أنهم يثبتون الصفات السبع، لكن يؤولون ماذا؟ ما عداها، يؤولون ما عداها من الأسماء أو من الصفات التي هي الصفات الاختيارية الفعلية المتعلقة بالإرادة، فهم يفسرونها بمتعلقها وهي الإرادة فقط، أو يفسرونها بأنها أشياء مجازية ليست حقيقية، فنبتعد عن ماذا؟ عن
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الخلاصة أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه في الواقع شيء من الاشتراك، اللهم إلا القدر اللفظي الذي يوجد أو يتصور عند مرور أو عند يعني الإطلاق الكلي، عند الإطلاق الكلي. ولعل نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحا أنه كان يقرأ قبل النوم سورة السجدة أو سورة الملك؟
لا أعلم أن هذا ورد بسند صحيح، ولكن هناك آثار بذلك، لكن من حيث السند هي محل كلام. إنما كان يقرأ قبل النوم بآية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، ويدعو بالأدعية المأثورة الثابتة السنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز تأدية صلاة الرجوع من السفر في البيت إذا تعذر أداؤها في المسجد؟
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسجد إذا عاد ويصلي فيه، فإن تيسر لك ذلك وإلا فلا يلزمك شيء، لم يشرع عنه أنه كان يؤديها في البيت. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من سفر بدأ المسجد فصلى فيه ركعتين، فإن طبقت هذه السنة وإلا لم يرد أنها تطبق في البيت، البيت صلى فيه النوافل نعم، لكن تخصيص ركعتين للسفر للقدوم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يبدأ بالمسجد ويصلي فيه.
أحسن الله إليك. يقول السائل، أنا بائع في محل ويشتري منه النساء الكثيرات وهن عاريات كاسيات، فكيف البيع لهن؟ وكذلك ابتلينا في الأماكن العامة المستشفيات بهن، فماذا نفعل يا شيخنا جزاكم الله؟
والله اجتهد في البعد عن الموطن الذي فيه هذه الشبه وهذه الأماكن، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إلا إذا كانت المصلحة متعينة والترك يترتب عليه مفسدة كبرى كحال المستشفيات، لكن يجب قدر الإمكان تضييق هذه الأمور. أما البيع من المحل فبإمكانك أن تبحث عن مكان آخر، لكن في مسألة المستشفيات الأمر قد تدعو إليه الضرورة، ولكن ينبغي يعني بقاؤك قد تدعو إليه الضرورة، لكن يجب على النساء الطبيبات والممرضات والمراجعات أن يتقين الله عز وجل فيرتدين الحجاب الإسلامي ويلتزمن بشرع الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل، أتيت إلى العمرة وحاضت زوجتي وأنا مع جماعة والرحيل غدا، فماذا أفعل؟ هل ممكن أخذ العلاج؟
أولا يجوز للحائض أن تحرم من الميقات مع سائر المحرمين، ثم إذا وصلت مكة طبعا تمشي ملبية كسائر الناس، وإذا وصلت هناك تطوف وتسعى وتعفن، فإن إذا وصلت هناك فإنها تبقى ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت ذهبت وطافت وسعت وقصرت وانتهت بذلك عمرتها، وليس لها أن تفسخ تلك العمرة بسبب تعجل الرفقة، وليس لها أن تطوف وهي حائض. وأما اتخاذ بعض الوسائل العلاجية التي توقف الدم فإن كانت منقية 100% فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله، خصوصا من دعت إليها الضرورة. نعم.
قول السائل، أنا أملك شقة صغيرة بجانب البحر وأقوم بتأجيرها إلى أشخاص أو عائلات أجانب وغير مسلمين، فهل هذا يجوز شرعا أم لا؟
بالنسبة للتأجير لغير المسلمين يجوز، يجوز أن يستأجر منهم وأن يؤجروا، لكن تحرص ألا ينشر من خلالها أي رذيلة، فإن كان استئجارهم لها يؤدي إلى نشر رذيلة تفسد في المجتمع أو تضر بالمجتمع فلا يجوز لك أن تؤجرهم. أما إذا كانوا يعني ليس عندهم رذيلة يدعون إليها، وإنما هم يعني يريدون أن يسكنوا حتى يقضوا مهماتهم التي جاءوا من أجلها، فعندها يجوز تأجر عليهم إن شاء الله تعالى. وعلي رضي الله عنه أجر نفسه اليهودية فمتح لها 16 جنوبا كل دلو بتمرة من البئر، فلذلك ينبغي المسلم أن يبتعد قدر الإنسان عن مواطن الريبة، وسد الذريعة واجب. فإذا علمت أن تأجيرك لهذا الكافر سيجعله داعية إلى كفره أو داعية إلى بدعته أو داعية إلى أمر يخل بالشرف في هذه الحالة تؤجره البتة ولو قعدت بدون إيجار. فانتبهت لهذا يعني في يعني مثلا فيها تفصيل. إن خشي أنه ينشر الرذيلة إذا أجره هذه الدار كان يجعلها مسرحا للدعارة أو للغناء أو مرقص أو لنشر بعض مبادئه الفاسدة بين الناس، وليس كذلك، وليس لك أن تؤجره لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الذهاب إلى العمرة من المدينة، من أين أحرم؟ من البيت أم من أبيار علي؟ وهل يجوز أن أتغطى بالإحرام للإحرام برداء أو عباءة؟
بالنسبة للمحرم يحرم من ميقات من هنا المدينة من ذو الحليفة أبيار علي، لكن له أن يلبس ملابس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات. أما النية عقد النية فيجب أن يكون من الميقات. استكمل السؤال.
يقول: هل يجوز للمعتمر أن يلبس الرداء والإزار؟
يعني
يتغطى برداء أو عباءة.
نعم، له أن يتغطى برداء أو بعباءة على أن لا يغطي رأسه. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله.
وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو جميع القوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعدها من قوة ثم جعل من ذا قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأي بقوة، وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس الحكم كالعلم ولا القوة كالقوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من التمثيل بالأسماء المشتركة لفظيا عند الإطلاق بين أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء بعض المخلوقات، وتقريره أنه وإن وجد هذا الاشتراك اللفظي عند الإطلاق العام فليس الاسم كالاسم، وإنما يتميز كل اسم بما يخصه عند الإضافة والتقييد والتخصيص، وضرب أمثلة لذلك بالحي وبالرؤوف الرحيم وبغير ذلك، وبين أنه ليس الحياة كالحياة، وليست الرأفة كالرأفة، وليست الرحمة كالرحمة، كما أنه ليس الحي كالحي، وليس الرحيم كالرحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف. أردف ذلك بماذا؟ ببعض الصفات، فإن الله عز وجل قد أردف كله. ارفع صوت، أنا ما أستطيع أرفع صوت، ارفع صوت هذا صوت الجهاز. فإن الله عز وجل قد وصف نفسه بأسماء، ووصف نفسه بالقوة،
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف نفسه ووصف بعض عباده بالقوة كما وصف جبريل عليه السلام في قوله ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو قوة. وقوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام في قضية الإجارة إن خير من استأجرت القوي الأمين. وليست القوة كالقوة كما أنه ليس القوي كالقوي، وإنما يختلف ذلك بحسب السياق بحسب ما اقتضيه المقام عند الإضافة والتخصيص والتخصيص والتقييد. كما وصف بعض عباده بالأيد، والأيد هو القوة كما قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وليس في هذا تأويل، فإنه مصدر آد يأيد أيدا أي قوي يقوي يقوى قوة. وليس بمعنى وليس الجمع ماذا؟ وليس الجمع يد، فالجمع اليد أيدي. أما هذا أيد بدون ياء. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. فالله تبارك وتعالى صاحب القوة ذو القوة. ووصف عبده داود بأنه ذا الأيد أي ذا القوة، وليس الأيد كالأيد، إذ ليست القوة كالقوة، وإنما يتميز كل من الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتقييد والتخصيص. كما ذكر أمثلة أخرى منها العلم ولا يحيطون به علما. وقال تبارك وتعالى ربنا وسعت كل قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلم الله تعالى غير محدود، له ليست له بداية ولا نهاية، فهو أبدي أزلي، يعلم لا كعلمنا، كما أنه يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كأبصارنا. كما وصف الإنسان بأن له علما، قال تعالى وقل رب زدني علما، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب، وقال تعالى وعلمناه من لدنا علما، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إلى آخر الآيات. فليس العلم كالعلم، إذ أن علم الله تعالى غير محدود وغير مقيد بلا بداية ولا نهاية، شأنه شأن سائر صفاته أبدية أزلية. أما علم المخلوق فإنه علم محدود ويختلف من شخص إلى آخر. وهناك المتبحر في العلم والعالم القدوة، وهناك المقل وهناك المكثر وهناك الوسط، هناك المجتهد وهناك غير المجتهد، ومع ذلك كله فإنه لا يعدل شيئا بالنسبة لعلم الله، بل ولا يقارن بأي شكل من أشكال المقارنة. فعلم الله لا يحيط به أحد ولا ينتهي ولا ينفذ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك الصفات التي وصف الله بها عباده من تلك الصفات الرحمة، فقد قال الله تعالى وسع ربنا كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى يدخل من يشاء في رحمته، وقال تعالى الرحمن الرحيم، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الرحمة عند الإنسان أو المؤمنين عندما بكى حزنا على ابن إحدى بناته، قال تلك رحمة ماذا؟ جعلها الله في قلوب عباده. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن. فقال للرجل الذي قال إنه ما قبل واحدة من أولاده وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، ومعلوم أنه ليست الرحمة في الرحمة، فرحمة الله واسعة ليست لها حدود، منها رحمة عامة لجميع الخلق، ومنها رحمة خاصة بمن؟ للمؤمنين، والمؤمن له رحمة، والإنسان الناس بينهم رحمة على قدر حالهم محدودة محددة بحد محدد. فإذا علمنا هذا علمنا أن مجرد الاشتراك اللفظي هذا القدر لا يلزم منه ماذا؟ التماثل عند الإطلاق، إذ أن التخصيص والتقييد والإضافة يتضح بها هذا الموصوف المعين. فإن كانت صفة أزلية أبدية لائقة بجلال الله فهي خاصة بالله، وإذا علم من السياق أنها صفة محدودة تدل على وصف شخص معين فإنها من صفات الإنسان وليست الصفة كالصفة، كما أنه ليس الموصوف كالموصوف. نعم.
قال رحمه الله كذلك وقد نزل بمشيئة ووقف عبده بمشيئة فقال لمن جاء منكم من يستقيم وما تجاوزون إلا إن شاء الله رب العالمين، وقال من جاء به تذكرة فمن شاء اتخذ إلى رسوله سبيلا وما تجاوزون إلا إن شاء الله إن الله كان عليهم حكيما.
هنا أيضا أورد صفة المشيئة، الله تبارك وتعالى له مشيئة تخصه، منها المشيئة العامة التي تشمل جميع المخلوقات والتي لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلله تبارك وتعالى المشيئة المطلقة لأنه فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومشيئة الله عز وجل عامة نافذة لا تعدلها مشيئة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء ما شاء متى شاء كيف شاء، إذ أنه فعال لما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فوصف نفسه لأنه صاحب مشيئة، ووصف بعض عباده أو وصف عباده بأن لهم مشيئة. فمشيئة الخالق مشيئة عامة شاملة لكل شيء، وكل مشيئة تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، ويقصد بها هنا المشيئة أو الإرادة الكونية العامة، فما يريد الله التي فيها التي تدل على أن الله عز وجل لا راد لقضاء ولا معقب لحكم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد جمع بين ذكر المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، في آيتين متتاليتين في سورة التكوير. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد بين أن العبد مشيئة خاصة محدودة على قدر حاله، لكنها لا تخرج كونا وقدرا عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بل نبه لئلا يظن أنها مشيئة عامة، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذا الحال في قوله تعالى في سورة الإنسان: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عزيزا حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وفي هذه الآيات جمع بين مشيئتين ليبين أن لله مشيئة تخصه وأن للعبد مشيئة تخصه، فمشيئة الله نافذة عامة شاملة لجميع الأشياء، ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وهي محدودة. ويعنى بالمشيئة هنا المشيئة العامة لا الإرادة والمشيئة الخاصة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، فإن الله قد يشاء الأمر من العبد دينا وشرعا ولا يريده ماذا؟ كونا وقدرا. ولذلك هذا الذي نعنيه. ومن هنا قال أهل العلم: لو أن إنسان قال: لا أفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل، لو قال: والله لو أقسم لا أفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل، فإنه لا يحنث، يعني لا تلزمه كفارة، لأنه فعلا دخل في المشيئة العامة. فلذلك لا يقع منه الحنث ولا تلزمه ماذا؟ الكفارة. وهكذا تطبق ذلك على كل آية أو على كل مسألة تمر بك في باب المشيئة. فمشيئة الله أو إرادة الله نوعان: الإرادة الكونية القدرية العامة الشاملة لجميع المخلوقات، والتي خلاصتها أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله النافذة. والثاني مشيئة دينية شرعية أمرية، وهذه تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وتجتمع الإرادتان في حق المطيع المؤمن، فإنها وقعت وفق ما أمر الله به وأحبه ورضيه، كما وقعت وفق ما شاءه كونا وإيه وقدرا. وتتخلف المشيئة الدينية الشرعية في حق من؟ العاصي، فإنها وقع ما شاءه كونا وقدرا، ولو شاء الله لهداكم أجمعين، ولكن لم يقع ما أراده ماذا؟ شرعا ودينا. والمقصود هنا بيان أن مشيئة العبد لا تقارن بمشيئة الله، وإن كان العبد له مشيئة والله له مشيئة، فلكل مشيئة تخصه ولكل إرادة تخصه. يتبين بذلك من خلال الآيات التي تدل على هاتين الإرادتين. نعم.
قال وكذلك وقف نفسه بالإرادة ووقف أهله بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله من الآخرة والله عزيز حكيم.
الإرادة والمشيئة مترادفتان وقد يكون بينهما يعني فرق دقيق عند بعض أهل العلم، والخلاصة أن الإرادة تشمل يعني الإرادة الشاملة العامة كما أسلفنا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتشمل الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، والمقصود أن إرادة العبد محدودة وإرادة الله تبارك وتعالى عامة نافذة، فليست الإرادة كالإرادة وإن كان الكل له ماذا إرادة تخصه. نعم.
ووقف نفسه بالمحبة ووقف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحبكم الله، ووقف نفسه بالرضا ووقف عبده بالرضا فقال رضي الله عنه ورضي الله عنه.
كذلك هذه الصفات كلها أولتها بعض المؤولة وبخاصة الأشاعرة والماتريدية، أعني صفة المحبة والرضا والغضب والضحك والفرح وما إلى ذلك من الصفات الفعلية المتعلقة بإرادته سبحانه وتعالى، فقد أنكرتها بعض الطوائف من نفاة ومؤولة ماذا الصفات، ولكن قد دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة، فوصف الله نفسه بأنه يحب عباده الصالحين وأنه يحب المؤمنين وأنه يحب الصابرين وأنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وأنه يحب التوابين ويحب المطهرين وأنه يحب من عباده الصالحين والصابرين وأنه يحب ما أمر به فعل ما أمر به من الأعمال الصالحة، ووصف بعض عباده بالحب أيضا، فقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تبارك وتعالى نعم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآيات كثيرة بذلك مما يدل على أن للعبد محبة وللخالق محبة، وليست محبة الخالق كمحبة المخلوق، بل تلك محبة عام خاصة به سبحانه وتعالى لا تقاس بمقاييس محبة العباد فيما بينهم، كما وصف نفسه بالرضا أنه يرضى عن عباده، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تبارك وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالرضا وصف بعض عباده بالرضا فقال جل وعلا ولسوف يرضى، وقال تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس الرضا كالرضا، فلله رضا يخصه يفعله متى شاء إذا شاء كيف شاء، وللمخلوق رضا يخصه، والمخلوق دوافع الرضا عنده أمور الدنيا إلا من رحم الله من المؤمنين، فإن دوافع الرضا عندهم حب الله ورسوله وحب العمل الصالح وقوة الإيمان بالقضاء والقدر تجعلهم من أهل الرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم تفضل.
قال ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه.
بعد أن ضرب الأمثلة، وهذا يسمونه في علم البلاغة اللف وإيش والنشر، اللف والنشر، فبعد أن بين أن للباري بعض الصفات وأن للمخلوق صفات تشترك من حيث ماذا الإطلاق اللفظي مع تلك الصفات، وبين أن كل من الخالق والمخلوق له صفات تخصه، بين بعد هذا بأنه معلوم لدى كل عاقل ولدى كل مسلم ولدى كل فاهم ولدى كل منصف أنه ليس الرضا كالرضا، وليست المحبة كالمحبة، وليست المشيئة كالمشيئة، وليست الإرادة كالإرادة. لماذا؟ لأنه معلوم أنه ليس الخالق كالمخلوق، فكذلك ليس صفات الخالق كصفات المخلوق، كما تأتينا القاعدة المهمة إن القول في الذات كالقول، إن قلت الصفات كالقول في الذات، فالمخلوق له صفات تخصه. فمقصود أن الصفات أن الله تبارك وتعالى له صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، وأن هذا الاشتراك اللفظي لا يلزم منه التماثل في عند الإضافة والتقييد والتقصير. ولماذا أكثر المصنف من هذه الأمثلة؟ لأن الذين نفوا أو أولوا صفات الباري سبحانه وتعالى إنما فهموا منها ما يليق بمن؟ بالمخلوق. فلما فهموا هذا الفهم الخاطئ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل أو التأويل خروجا مما وقعوا فيه من المأزق، ذلك أنهم حشروا أنفسهم في دائرة ضيقة، وكل من حشر نفسه في مثل هذه الدائرة يجد الحيرة والشك وعدم القطع في الأمور. هذا الأمر الذي حشروا أنفسهم فيه ما هو؟ هو أنهم لم يفهموا من كون الله يرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويضحك ويفرح، لم يفهموا منه إلا ما يليق بالمخلوق، فقالوا لا نعلم رضا إلا رضا المخلوق، لا نعلم رضا إلا رضا المخلوق، ولا نعلم محبة إلا محبة المخلوق التي يلزم منها انبساط أسارير الوجه وانفتاح عروق القلب والصدر وظهور الأمور الفرحة على قسمات الوجه ونحو ذلك، وبدو الأسنان والنواجذ ونحو ذلك مما ينزه الله عنه. لكن هؤلاء المساكين فاتهم أن يعلموا أن الله عز وجل لا تشبه ذاته الذوات، فكذلك لا تشبه صفاته الصفات، فلله تبارك وتعالى صفات تخصه، يعني الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات من؟ المخلوق، تعالى الله عما يقول الجاحدون والمؤولون علوا كبيرا. نعم.
قال وكذلك وصف نفسه بأنه يمسك الكفار، ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا إلى دون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فليس المقت مثل المقت.
المقت هو البغض من صفات الله عز وجل، الصفات الفعلية الاختيارية، فإنه يمقت الكفار والكافرين، ويمقت العمل الفاسد، ويمقت القول على الله بغير علم. قال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس المقت، وصف بعض عباده بأنهم يعني يمقتون ما لا يليق ويمقتون ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى
نعم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالعبد يمقت والله يمقت، فليس المقت وليس المقت كالمقت. وكذلك سائر الصفات التي أوردها، فينبغي أن نفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما نفرق بين الخالق وبين المخلوق. نعم.
قال وهكذا وصف نفسه بالنكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله، فقال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد.
هنا ذكر المصنف هذه الصفات المتقابله التي يفعلها الله تبارك وتعالى بالمجرمين مقابلة أو معاقبة لهم بنقيض قصدهم، ومقابلة لأفعالهم الشريرة. والمكر والكيد هو الاستدراج بالنعم، الاستدراج بالنعم حتى إذا ما أخذه الله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولا يجوز أن تطلق هذه الصفات مفردة عن ماذا؟ عن مقابلها، عن السياق الذي جاءت فيه. فلا يقال إن من أسماء الله الماكر اشتقاقا من هذه الصفة، ولا يقال من صفاته المكر وحدها أو الكيد وحده دون أن يقرن بما يقابلها مما يجازي به أفعال أولئك العباد المخالفين الذين لا يرقبون، الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يهتدون بهديه. فأولئك يمكر الله بهم وهو غير ظالم لهم من إسباغ النعم عليهم ومن استدراجهم بالنعم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ويمكر لذلك يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومثله قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، ومن قوله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمثل هذه الصفات لا يؤتى بها في غير مثل هذا المقام، لا يؤتى بها في غير مثل هذا المقام. والله تبارك وتعالى عندما يمكر بهم او يكيدهم فانه يفعل ذلك مقاعقبة لهم بفعلهم ومجازاة لهم على فعلهم بالمؤمنين من الإملاء. ولذلك جاءت في مقام يوضح هذا وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالمقصود بأن هذا المكر وهذا الكيد إنما يكون في الصفات المتقابلة التي يعني تقابل تصرفات من المخلوقين فيجازيهم الله تبارك وتعالى بذلك على تلك التصرفات جزاء وفاقا. نعم.
قال ووقف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم إلا عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووقف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون أليس العمل كالعمل.
كذلك العمل وصف نفسه تعالى بالعمل مما عملت أيدينا ونحو ذلك من الآيات، ووصف عباده بالعمل فقال تعالى لنعم أجر العاملين، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس العمل كالعمل، فما يعمله الله عز وجل وما يفعله من أعمال يفعلها عن قوة وقدرة كاملة شاملة ليست لها بداية ولا نهاية. وأما عمل الإنسان فإنه يبدأ من ضعف وينتهي بماذا؟ بضعف، يبدأ من ضعف
وينتهي بضعف، فليس العمل إذن كالعمل. نعم.
ووصف نفسه بالمنادات والمناجات بقوله وناديناه من جانب الطور علما وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم، وقوله وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناديتم الرسول، وقال إذا تناديتم فلا تتنادوا في الإثم والعدوان. وليس المناداة كالمناداة، ولا
المناداة كالمناداة. نعم. هنا كذلك يعني وصف الله نفسه بأنه نادى عباده الصالحين، فنادى نوح، فنادى موسى عليه السلام، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، وقربناه نجيا، وناجاه ونوح إذ نادى، وفي حق موسى يقول إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فالمناداة والمناجاة والكلام من صفات الباري سبحانه وتعالى. ووصف عباده أيضا بعض عباده بذلك، فقال وخلقوا نجيا، وقال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، في حق من زكريا. وليس النداء كالنداء، فنداء الباري سبحانه وتعالى يسمعه من شاء، ونداء المخلوق نداء محمود محدود لا يسمعه إلا من يليه، إلا الله سبحانه وتعالى الذي يسمع كل شيء. فكما أن لله مناداه ومناجاه وكلام يليق به، فكذلك المخلوق ينادي وينادي ويتكلم بطريق أو على قدر حاله وعلى قدر محدوديته. نعم.
وصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين.
هذه صفة الكلام من المسائل العظام التي ظل فيها كثير من ضعيف الأفهام ومن ضعاف العقول والذين استولى عليهم علم الكلام. ومعلوم أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، والكلام كما يقول أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد أو الأفراد، بمعنى أن صفة الكلام والقدرة على التكلم موجودة أزلا وأبدا، وأنه كذلك تكلم بما شاء في وقت شاء. كلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، ويكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ بقوله اختار يكلم المؤمنين يوم القيامة ويكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. وليس الكلام كالكلام، ويكلم والعباد يتكلمون كما في قوله جل وعلا بل وصف حتى بعض الجمادات بأنها تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ووصف عباده بأنهم ينادون ويتكلمون كما في قوله تبارك وتعالى نعم، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، وكما قال تبارك وتعالى عن موسى إذ نادى ربه عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فكل هذا الكلام والتكلم مما يليق بالمخلوق محدود، ليست له ما لكلام الله جل وعلا من صفة، وهو أنه قادر على أن يتكلم بما شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه لا ينتهي يعني لا يتناهى كلامه وكلماته لا تتناهى سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإن كلامه محدود وكلماته محدودة، وليس الكلام كالكلام. نعم.
فلما نفعت به ورحمه الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض، فلما نفعها به قالت من عندك هذا؟ قال نفعت من العليم الخبير وليس من بابك من باب.
ومع انهما قد جاء في آية واحدة وصف الله عبده بأنه ينبه وأنه يخبر بما بقدر ما علمه ربه، ووصف الله تبارك نفسه بأنه ينبئ عباده ولا ينبئك مثل خبير، وقال تعالى من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فليس الإنباء كالإنباء، كما أنه ليس الإخبار كالإخبار، إذ أن إنباء العزيز الحكيم الغفور الرحيم الذي لا تخفى عليه خافية يختلف عن إنباء البشر القافر الذي لا يزن شيئا بالنسبة لإنباء الله سبحانه وتعالى.
قال وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البنات، وقال تعلمونه مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم.
كذلك التعليم وصف الله نفسه بأنه يعلم الأمة كما قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وكما قال تبارك وتعالى علمه، وكما قال تبارك وتعالى نعم علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ووصف الإنسان بأنه أيضا يعلم كما قال تبارك وتعالى علمه شديد القوى في حق من؟ جبريل عليه السلام، وكما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فمن علمه الله عز وجل تعلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوليس التعليم كالتعليم، فتعليم الله عز وجل لعباده نابع من علم لا ينفد ولا ينتهي، وتعليم العباد إنما هو تعليم نافذ عن علمهم المحدود المقيد القاصر. نعم.
وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أجلسا وليس الغضب كالغضب.
الغضب من صفات الله الفعلية الاختيارية التي أولتها بعض الطوائف أيضا كما هو معلوم، وفسروها بالانتقام أو فسروها بالعذاب أو نحو ذلك، وهذا تفسير للصفة بلازمها وهو باطل، والحق أن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، بل قد جاء في حديث أن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فوليس كغضب الإنسان الذي يظهر ذلك على قسمات وجهه واحمراره وانتفاخ أوداجه وتورم عينيه وما إلى وغليان دم قلبه ونحو ذلك، فالله عز وجل يغضب إذا انتهكت محارمه غضبا يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق غضب يخصه وليس الغضب كالغضب.
وصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على عرشه، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره بمثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإن استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله
استوى
على الشرك
وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من القرآن الكريم في سورة الأعراف والرعد والفرقان والسجدة وطه والحديث، ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن معنى الاستواء فقال قولته المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا يجرى ينسحب على سائر الصفات. والذين فروا من تفسير الاستواء أو من فهم معنى الاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته إنما فهموا ذلك على أنه استواء كما يستوونهم على كراسيهم أو على سفنهم أو على رواحلهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأغرب من ذلك أن يستدلوا ببيت منتحل كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي، وهذا بيت مختلق وليس ولا يدل على المعنى الذي أشار إليه. فالله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وهو قبل العرش قبل وجود العرش وبعد وجود العرش لا يتغير في شأنه سبحانه وتعالى أو في قدرته شيء، فهو ليس محتاجا إلى العرش الذي استوى عليه، وإنما كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه هكذا يقول السلف. والخلاصة أن صفة الاستواء صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ويجب أن نؤمن بها كما أمرنا الله، وأن نجريها كسائر صفات الباري سبحانه وتعالى. ولكن ليس ماذا؟ ليس الاستواء كالاستواء. الإنسان له استواء محدود، ثم استوى على الجودي وهو جبل، ثم استوى على سوقه يعني استقر النبات على سيقانه لتستووا على ظهورها، وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ثم وقال تعالى نعم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، والآيات كثيرة. وليس الاستواء كالاستواء، فالله عز وجل له استواء يخصه، وللمخلوق استواء يخصه، وليس استواء الخالق كاستواء المخلوق تبارك وتعالى.
ووصف نفسه بضبط اليدين فقال: وقال اليهود يد الله مغلولة كل أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مسلمتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه بضبط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عودتك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله
كإعطاء
وإذا كان المراد
بالبسط الإعطاء
والجود
الإعطاء
وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة.
هنا ذكر اليد وذكر البسط، فالله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وعظمته. قال تعالى: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: يد الله فوق أيديه. وقال تعالى: مما عملت أيدينا. والآيات في هذا كثيرة. وليس اليد بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، وإن كانت القدرة والنعمة من لوازم وجود صفة اليدين، فمن فسرها بلازمها فقد أعظم على الله الفرية. والإنسان له يد والمخلوق له يد تختلف عن يد الله تبارك وتعالى، فيدي الله سحى تنفق ليل نهار ولا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى له يدان تليقان بجلاله وعظمته، ولا تشبه يدا المخلوقين بأي حال من الأحوال. والإنسان له يد تخصه لائقة به يعني محدودة على قدر خلقه وعلى قدر حاله كإنسان مخلوق، وليس المخلوق كالخالق، وليست أيدي الخالق كأيدي المخلوق. نعم.
قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما أثبته لخلقه، فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة.
لعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما أدري شيء فجر يشق عليكم يوم الخميس الجمعة؟ ها؟ يا إخوان، لعل الدرس القادم يكون إن شاء الله بعد فجر الخميس وفجر الجمعة وعصر السبت القادم إن شاء الله. فجر الخميس وفجر الجمعة، وأيضا وربما نحاول عصر الجمعة وأيضا عصر السبت، لأن سنوقف الدرس ابتداء من الأحد القادم إن شاء الله. لأن نحاول أن يكون يتمم في فجر الخميس وفجر الجمعة وربما عصر الجمعة أيضا وعصر السبت إن شاء الله، أربع دروس قادمة بمشيئة الله.
الله يريكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول رجل يعمل في مكان ويعمل معه في هذا المكان الرجال والنساء، ولكن هو في مكتب لوحده ليس فيه نساء ولا يتعامل مع النساء، ولكن احيانا يكتفي بالنظر الى بعض منا حيث انهم يعملن معه في الشركه او الاستماع الى كلام منه، فهل يجوز له البقاء في هذا العمل؟
ينبغي له أن يجتهد في البحث عن البديل، وإن كان الوضع في بعض البلاد قد لا يسمح بذلك، في بعض البلاد التي يوجد فيها الاختلاط، فاجتهد أن تجد عملا بديلا، اجتهد بقدر المستطاع أن تجد عملا بديلا، لكن لا أقول لك الآن اترك عملك، فإن الوضع قائم في كل مكان في البلاد التي تشير إليها، لكن أنت عليك أن تبحث بقدر الإمكان عن عمل آخر لا يوجد فيه شيء من ذلك. نعم.
يقول السائل نتيجة لكثير من القيود الجمركية الموجودة في بلادنا لا يستطيع الإنسان أن يدخل بعض الأعمال التجارية خوفا من مقادرتها أو أن يدفع رشوة، فهل يجوز أن يشارك الإنسان رجلا من الجمارك في استبدال بعض البضائع لكي لا يتعرض لمقادرة تلك البضاعة؟
والله الغش والتدليس لا يبرر ما يرتكب من محرمات، فسر على طريق واضح واترك أي كذب أو خداع مهما كان الأمر، ولو كانوا قد غشوك أو خدعوك لا تكن مثلهم، الإساءة ما تقابل بإساءة أبدا. نعم. والغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. نعم.
الله
يريكم،
يقول
السائل ما حكم
أخذ
الأجرة
في
هذا كما يرتب القرآن؟ أما حكم أخذ الأجرة على القرآن، لا أدري هل يقصد التعليم أو القراءة في المآتم أو ما إلى ذلك، ولعلي أفصل بشيء من التفصيل. إذا كان المقصود التعليم، فإن كان شيئا مبذولا من بيت مال المسلمين مقابل احتباسك لهذا العمل تعلم الناس، فلا أرى بأسا إن شاء الله من أخذ هذه الأجرة. أيضا لو لم يوجد بيت مال ولا يوجد من ينفق على من يعلمون الناس ويعطيهم مكافآت تغنيهم عن أو تجعلهم يتفرغون لهذا العمل، واجتمع أهل الحي وطلبوا من قارئ أن يعلم أبناءهم ويعطونه شيئا معينا دون أن تكون مشارطة أو دون أن يقول لا أعمل لكم إلا بكذا، فلا أرى بهذا بأسا إن شاء الله. يعني صورتان لا بأس بهما، إذا كان مالا مبذولا من بيت مال المسلمين، وإذا اجتمع أهل الحي أو تبرع مسلم بذلك. أما إذا كان قادرا ومستغنيا وقال لا أقرئكم إلا بكذا، فلا شك أن هذا محرم. وأيضا من أنواع الأجرة المحرمة الأجرة التي يأخذها القراء الذين لا يخافون الله في القرآن، الذين يقرؤونه في المآتم وفي الحفلات مقابل أجر معين، فإن هذا محرم من عدة وجوه. الوجه الأول أن العمل هذا الذي يعملون عمل بدعي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني العمل بدعة مختلقة لم تكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة على الموتى بدعة من البدع، ومن وما دام بدعة فالأجرة عليه محرمة. الأمر الثاني أن فيه تلاعبا بالقرآن، والقرآن ما أنزل لهذا يا عبد الله، وإنما أنزل لتتلوه حق تلاوته وتعمل به وتعلمه. والأمر الثالث أن فيه اعتداء على حق الورثة، فربما أخذ ذلك من حق الورثة المساكين، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل الحرام، ومن أكل السحت. ولذلك أجمع أهل العلم على أن استئجار قارئ يقرأ عند المقابر أو يقرأ من أجل إهداء ثواب القراءة مقابل هذه الأجرة، إن ذلك محرم لإجماع علماء المسلمين. نعم اختلفوا في مسألة واحدة، وهو إذا أهدى الثواب مجانا بدون مقابل، إذا أهدى الثواب مجانا بدون مقابل يعني دون أن يشارط، وإنما قرأ ونوى بتلك القراءة أن تصل صدقته أو ثوابه إلى ذلك الميت، ففيه قولان لأهل العلم. قول مشهور عن الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله، وهو المنع، لأنه بدعة، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يفعله الصحابة ولا أتباعهم بإحسان. وقول آخر وهي رواية ضعيفة عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وإلا فالمشهور عنهما المانع كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي. ولعل هذا قول لا يصح، أعني الجواز، جواز إهداء ثواب القراءة، لأنه قراءة عبادة، والعبادات ماذا؟ توقيفية، لا بد أن يرجع بها إلى ماذا؟ يعني فمثل هذا لا شك أنه محرم، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن مقابل إهداء ثواب ذلك إلى الميت، لأن العبادات توقيفية كما قلنا، ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس إلا عند الضرورة القصوى التي يضطر إليها المسلم. أما بدون ذلك، وإن وجد من يكفي عن الآخرين بذلك، فنتنبه لهذا، ويعني نبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، وبخاصة فيما يتعلق بالأخذ على الأجرة أو على تلاوة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الشاعر: أريد أن أقوم بعمرة لكن لدي بعض الأعمال في مدينة الزكاة، فهل يجوز لي قطع التنجية مؤقتا حتى أنهي هذه الأعمال ثم أتمم العمرة، علما أن هذا العدد لا يتعدى 3 ساعات؟ بارك الله فيكم.
إذا كان لا أحرمت بالعمرة وأردت أن تمر ببلد كجدة مثلا لتقضي بعض أعمالك فلك ذلك، وهذا يعتبر قطعا للتلبية، لكن تلبي حتى وأنت في عملك هذا، لأنك ما زلت ماذا؟ محرما، فتلبي حتى في أثناء العمل الذي ذهبت تعمله في جدة، تستمر في التلبية كلما سنحت لك الفرصة وفي كل لحظة إن شاء الله.
يقول السائل: توفي ولدي
واريد
ان اعمل عمرة له، فهل
ابدا
بعمرة لنفسي ام
ابدا بعمرة لولدي؟ اذا كنت لم تؤدي عمرة عن نفسك فابدا بالعمرة عن نفسك اولا، واذا كنت قد اديت عمرة عن نفسك فلا بد ان تعتمر مباشرة عن ولدك ان شاء المتوفى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدرس القادم يوم الأربعاء، يوم الخميس الفجر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا أيها الإخوة، ننبه على أمرين يتعلقان بالصلاة أو ثلاثة أمور، وأمر يتعلق بالزيارة. فأما الأمور التي تتعلق بالصلاة، فإن بعض الناس إذا أقيمت الصلاة يأتي، وبخاصة صلاة الفجر، يأتي ويكبر للراتبة أو السنة ولو كان الإمام قد بدأ شرع في الفريضة، أو إذا كان بقي له كثيرا كثير من صلاته يستمر في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فبمجرد أن تقام الصلاة يقطع المصلي الذي يصلي السنة أو تحية المسجد أو نحو ذلك، ينهيها فورا ويشرع ويكبر مع الإمام. أما أن يستمر في ذلك في الصلاة، في صلاة النافلة أو الراتبة، والإمام قد شرع في الفريضة، فهذا مخالف لهذا الحديث. الأمر الثاني أن بعض الناس يقرأ مع الإمام ويستمر في السور التي هو يقرأ فيها، وكأن البعض يعني تعجبه فقط مجرد النغمة فيحاول أن يقرأ معه، وهذا لا يصح إلا بفاتحة الكتاب فقط، تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تسكت وتنصت للقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني تقرأ الفاتحة فقط وعلى أي حال كان تقرأها ولو كان مع الإمام، ولو كان مع قراءة الإمام، لكن لا ينبغي لك أن تقرأ غيرها، أو أن تحاول في بعض الآيات أن تقلد الإمام أو تقلد صوت الإمام وأنت تصلي خلفه، هذا يعني زيادة في الصلاة وعبث. الأمر الثالث، بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام وبخاصة في صلاة الفجر يقوم ويصلي ركعتين. سألنا بعضهم يقول هو قضاء لصلوات فائتة، وآخرون يعني يقولون إذا لم يدركوا صلاة النافلة أو الراتبة، وهذا خطأ أيضا، بل عليك أن تجلس وتلزم مكانك وتكمل الذكرى، ثم بعد ذلك إن كانت الصلاة هي السنة الراتبة تقضيها بعد أن تكمل الذكر بعد قليل، بدل من أن تشوش على الناس وتقف في طريق المارة بحيث يتحرجون من المرور وتوقعهم في الإثم، وأنت تؤدي يعني هذه الصلاة في غير وقتها. هذه أمور تتعلق بالصلاة. وأما ما يتعلق بالزيارة، فإننا نجد بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام يتوجه إلى القبر، وإن لم يستطع من الزحام انحرف قليلا أو توجه إليه ولو من مكانه ومد يديه وأخذ يتوسل ويستغيث وما إلى ذلك من الأمور. وهذا العمل بدعة من البدع، وزيارة القبور تكفي مرة واحدة ولا ينبغي التكرار، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا له عيدا، يعني أي تتكرر عليه مرة بعد مرة، ولا سيما إذا كان ذلك في أوقات معلومة. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه فقط إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وعبد الله بن عمر وسائر الصحابة أحرص منا على ماذا؟ على الدين وعلى تطبيق السنة. فلو كان تكرار زيارة للقبر مسنونة لبينه لنا الصحابة، لكن لما لم يرد ذلك فإنهم لم يفعلوه. فأنت يا أخي الكريم عليك أن تكتفي بالزيارة مرة واحدة إذا قدمت وبدون شد رحال، وإنما تأتي من أجل المسجد، ثم بعد ذلك تزور ما تشرع زيارته من المقابر بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر رضي الله عنهما. أما أنك يعني تتوجه إلى القبر دبر كل صلاة وتترك الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشغل بمناجاة القبر والتضرع إليه، فهذا فضلا عما فيه من بدعة، فإنه إذا وصل الأمر إلى حد التوسل فهو بدعة كبرى، وإذا وصل إلى حد الدعاء والاستغاثة فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يدعى من دونه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أحببت أن أنبه على هذه المسائل حتى تكونوا إخواني على بينة من أمركم، ونسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نشرع في درسنا، وهو كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما فلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاية أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
هنا يقرر المصنف بعد أن ضرب أمثلة للأسماء المشتركة عند الإطلاق اللفظي، وهذا الاشتراك لا يعدو اشتراكا لفظيا فقط، يتميز كما قلنا بالأمس أو في الدرس السابق، يتميز الخالق عن المخلوق بكل بما يخصه عند الإضافة والتخصيص والتقييد، وهذا قد تقدم لنا. وفي ختام هذه الأمثلة بعد أن ذكر عدة أسماء وصفات قد يوجد فيها الاشتراك ماذا؟ اللفظي. قد يوجد فيها الاشتراك اللفظي، هذا الجزء من الاشتراك موجود لكنه لا يؤثر، إذ عند الإضافة والتقييد والتخصيص لكل ما يخصه. فما أضيف إلى الخالق يكون خاصا بالخالق وله، وهي صفات عظيمة يعني أزلية أبدية، وما يضاف إلى المخلوق فهي صفات محدودة على قدر ماذا؟ على قدر حاله وعلى قدر كونه مخلوقا. ثم في ختام هذه الأمثلة بعد أن ضرب لنا عشرات الأمثلة في ذلك كما تقدم لنا فيما مضى، بعدها يبين لنا ما نخرج به من ذلك، وهي قاعدتان سبق للمصنف أن وضحهما. القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فبذلك ينتفي ماذا؟ التعطيل والتأويل. وثانيا إثبات تلك الصفات أو تلك الأسماء والصفات على وجه لا يشابه صفات من المخلوقات. يعني بعد أن ذكر هذه الأمثلة ذكر أنه يجب إثباتها على قاعدتين أو على أساسين، ونحن سبق أن ذكرنا لكم أنها ستة أسس لكنه أجملها هنا. الأساس الأول إثباتها كما جاءت في القرآن والسنة
مع الإيمان بحقائقها ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. والمقصود إثبات ألفاظها ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا. والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني نفي مماثلة الله تبارك وتعالى لمن؟ للمخلوقين، كما ستأتينا القاعدة بعد قليل. القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني إثباتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. هذا معنى نفي مماثلة الله لمن؟ نفي مماثلة الله لخلقه، نفي مماثلة الله لخلقه. فبالقاعدة الأولى نرد على من؟ أنتم معي ولا لا؟ في القاعدة الأولى نرد بها على من؟ على المعطلة والمؤولة. والقاعدة الثانية على المشبهة والممثلة والمكيفة، يعني بقاعدة الإثبات على وجه اللائق بجلال الله نرد على من؟ على المعطلة. بقاعدة نفي مماثلة الله للمخلوقين نرد على من؟ على المشبهة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فمن قال إن الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعني ولا كذا ولا كذا إلى آخر ذلك، من إلى آخر ما تقدم لنا من السلوك التي سبق أن فصلناها، فإنه يكون ماذا؟ يكون معطلا. ومن قال إن له علم كعلم إن له علما كعلمنا ويدا كأيدينا ونحو ذا ووجها كوجوهنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإنه ماذا؟ فإنه مشبه. ومن قال إنه يعلم لا كعلمنا ويسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصرنا ويجيء لا كمجيئنا وله وجه ليس كوجوهنا وله يدان ليست كأيدينا فهو سني سلفي متبع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسط بين الفئتين اللتين ذكرناهما من المشبهة ومن والمعطلة. لأن من وقع في التعطيل فإنه عبد ماذا؟ عبد عدما. ومن وقع في التشبيه عبد صنما. ودين أو مذهب أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل التقوى وأهل المغفرة أهل الحق الجماعة، كما قلنا غير مرة، هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان كذلك فهم وسط بين إفراط بين تفريط المعطلة وبين إفراط من المشبه. وقد تقدم لنا التعطيل والتشبيه وما يتعلق بهما من معاني. نعم تفضل.
قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة.
هنا المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمة العظيمة المشتملة على قواعد جليلة وفوائد عظيمة تمهد السبيل أمام تقرير الأسس لهذا المنهج، وذكر يعني النصوص وذكر مذاهب الناس مما تقدم لنا من مذهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ومن شاركهم من المؤولة وأهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم. هنا بدأ بالرد، يعني ما تقدم قواعد في منهج السلف وبيان لمذهب من الخلف، وهنا الذي سنبدأ به الآن هو ماذا؟ هو رد على المخالفات في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات. فقد شرع الآن في حقيقة الرد والبيان، وقال إن هذا الأمر يتضح بأصلين ومثلين وماذا وخاتمة جامعة. الأصلين وهما اللتان سنبدأ بهما القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والمثلان سيأتينا إن شاء الله الكلام عليهما. ضرب مثلا بالروح وبنعيم الجنة، والقاعدة الخاتمة الجامعة ذكر فيها سبع قواعد سنبينها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
نعم.
فإن كان المخاطب ممن
نعم. هذه القاعدة الآن شرع في صلب الرسالة تقريبا. قلنا أن الأمر يتبين بأصلين، أولا تنبني عليهما دراسة هذا الباب، باب الأسماء والصفات. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الأصل الثاني القول في الصفات فرع عن القول بماذا؟ في الذات. لماذا يا ترى ما بدأ بالقاعدة الأولى؟ لأن القاعدة لماذا ما بدأ بالقول في الصفات فرع عن القول بالذات؟ في الذات. لأن هذه واضحة، ولذلك بدأ بالقول في الصفات كقول البعض الآخر، لأن أكثر المتكلمين قد يثبتون البعض ويؤولون ماذا؟ البعض. ثم قد يحصل بينهم توافق وبين سائر المتقدمين من الفلاسفة والمناطق، ولذلك أراد أن يبدأ بها. وخلاصتها أن الكلام في البعض من الصفات كالكلام في البعض الآخر، بمعنى أن الكلام في اليد والوجه والرضا والرحمة والمجيء نظير الكلام في السمع والبصر التي يثبتها من؟ البعض. فلذلك أراد أن يبدأ بها لأنها يعني لأن الثانية شبه متقررة، وربما سلم بها بعض الخصوم التي هي القول بالصفات كالقول في الذات. لكن هذه القاعدة وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر تشمل أن القول في الصفات مثل القول في الأسماء لمن يجلس في الأسماء، وتشمل أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر بالنسبة للذين يؤولون البعض ويثبتون البعض الآخر، علما بأن إثباتهم كما سيأتينا هو محل نظر وليس إثباتا حقيقيا. فبدأ بهذه القاعدة وأخذ يرد على من خالفها، وهو من خالف أن القول في الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أخذ الآن يبين الجهات أو يعني المخالفين الذين يرد عليهم بهذه القاعدة. نعم.
فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
هنا أولا قبل أن نأتي إلى الجواب، من هي الطائفة التي ذكرها المصنف هنا؟
الأشاعرة
والماتريدية، لأنهما متقاربان. ربما زادت الماتريدية صفات أخرى، وربما زادت أشياء من عندها وهي التكوين والخلق، وهذا أمر مسلم لدى الجميع، لكن زادوه لأمر آخر في نفوسهم. وغالبا في كتب السلف يردوا الرد على الأشاعرة والماتريدية من باب واحد، لأن الكل أثبت البعض وأول البعض. لكن في حقيقة لو درست ما أثبته من السمع والبصر لوجدت أنهم يعنون به العلم والإدراك والكلام يعنون به الكلام النفسي، والعلم يعنون به تعلق العلم بالمعلوم يعني في الوقت نفسه وما إلى ذلك. فهم حتى في إثباتهم هذا لم يثبتوا على الحقيقة، لكن تنزلنا أنهم يثبتون صفات السبع كما يعلنون، لأنهم يقولون نحن نثبت ماذا؟ نثبت الصفات السبع. تنزلا معهم يرد عليهم بهذا الرد الآتي، ويعني بين مصنف أو شخص مذهبهم بأنهم إن كانوا ممن يقول إن الله حي بحياة، عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، قدير بقدرة، مريد بإرادة، متكلم بماذا؟ بكلام، لكنهم يقولون متكلم بكلام لا يسمع. نعم. وينازعون في الصفات الفعلية الاختيارية مثل ماذا؟ مثل المحبة والرضا والرحمة والمجيء والاستواء، استواء له جانبان، وكذلك يعني والمجيء والغضب والضحك والفرح وما إلى ذلك من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالقرآن والسنة. ينازعون في هذه الصفات ويفسرونها إما بأنها أشياء مجازية أو أنها أسماء لبعض من المخلوقات، أو يفسرونها بمحض الإرادة يعني الرضا والرحمة والمجيء وما إلى ذلك، يفسرونها بمحض الإرادة ونحو ذلك. فماذا يقال لهم؟ يعني ما حاول أعرف أن نحن مذهبهم يدعون أنهم يثبتون الصفات السبع لكن يؤولون ماذا؟ ما عداها، يؤولون ما عداها من الأسماء أو من الصفات التي هي الصفات الاختيارية الفعلية المتعلقة بالإرادة، فهم يفسرونها بمتعلقها وهي الإرادة فقط، أو يفسرونها بأنها أشياء مجازية ليست حقيقية فنبتعد عن ماذا؟ عن